الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا وبليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. إلى أين بلغ الكلام؟ بني
بخلاف ما نحن فيه.
بني صحيح. كان الكلام في الملزم الأول للمعاطاة بناء على إفادتها للإباحة أو للملك. الملزم الأول المدعى عليه الإجماع هو التلف، والمقصود به تلف العينين. وأما تلف إحدى العينين أو تلف بعض إحدى العينين سيأتي إن شاء الله. بالنسبة إلى التلف، جناب الشيخ قال مقتضى القاعدة أن نقول بلزوم المعاطاة. لماذا؟ قال لأن موضوع الجواز بناء على إفادة المعاطاة للملك المتزلزل، الملك المتزلزل هو الملك الذي يجوز الرجوع فيه في قبال الملك اللازم، ولكن هذا الجواز وهذا التزلزل يتصور بأنحاء ثلاثة. هذه الأنحاء الثلاثة الجهة الجامعة بينها هو الجواز طبعا واضح، ولكن يوجد بعض الفرق بين كل واحد من الأقسام الثلاثة مع البعض الآخر. الجواز، المورد الأول للجواز هو التزلزل الثابت في البيع الخياري، مثل البيع المشتمل على خيار المجلس أو خيار الحيوان أو خيار الغنم أو غيره من الخيارات، غيرها من الخيارات. هذا العقد يكون متزلزلا، يجوز لمن له الخيار أن يفسخ العقد. بعد الفسخ إذا كان العوضان باقيين على حالهما على ما كان عليه حال العقد، يجب على كل واحد منهما تكليفا أن يرده إلى صاحبه. ولو فرض تلف إحدى العينين أو تلف كلتا العينين أيضا لا زال جواز العقد باقيا، لو حل من بيده الأمر يعني من له الخيار وجب على الطرف الآخر أن يرد بدل مال ذلك الشخص إليه. مثلا إذا تحقق بيع لازم على هذا الكتاب بالدينار، البيع بالصيغة، وكان هناك مثلا خيار شرط مثلا أفرضه إلى 10 أيام أو خيار غد، أي خيار كان لا يفترق خيار عن خيار في هذه الجهة، أي خيار كان، من له الخيار إذا فسخ العقد بيده زمام حل العقد وإمضائه. إذا فسخ البائع إذا كان إذا كان عين المبيع موجودا بيد المشتري يجب على المشتري تسليمه للبائع، وأما إذا لم يكن يعني قد تلف، هنا يجب على المشتري أن يأتي ببدل هذا الكتاب ويسلمه للبائع. البدل هم لا يخلو، إما أن يكون مثل وإما قيمة. يعني إذا كان المبيع من الأعيان المثلية مثل نفس هذه الكتب، هاي الكتب المطبوعة هي أعيان مثلية، يجب رد المثل. إذا هم لم يكن من الأعيان المثلية، من الأعيان القيمية، يجب رد القيمة. هذا حكم واضح. فالقسم الأول من أقسام التزلزل والجواز هو ما إذا كان مصب الجواز والتزلزل نفس العقد بلا علقة بالعينين والعوضين. هذا واضح، هذا هم ليس لا محل كلامنا، لكن نستطرد ذكر هذه الموارد حتى يظهر أن الجواز في المقام أي قسم من الأقسام. وهناك جواز آخر، تزلزل آخر، لكن يختلف مع البيع الخياري. هذا التزلزل الآخر قائم بعين واحدة، مثل إيش؟ مثل الهبة. الهبة سواء كانت معوضة أم كانت خالية من العوض. الآن نلاحظ كلا القسمين. هذه الهبة تكون جائزة، صبحكم الله على خير. الهبة الجائزة يعني يجوز للواهب الرجوع. ما هو فرق هذا الجواز مع الجواز الموجود في باب العقد الخياري؟ إذن هناك يجوز الرجوع، هنا أيضا يجوز. الفرق هو أن باب الهبة يتقوم جواز الرجوع بوجود العين الموهوبة على ما كانت عليه من الوصف حين الهبة، يعني لم يطرأ عليها التغيير، فإذا طرأ عليها التغيير أو تلفت تلزم الهبة، يعني لا يجوز للواهب أن يفسخ لها، مع أن العقد هو باقي، لأن العقد إلى وجود اعتباري في وعاء الاعتبار، موطن الاعتبار هو إلى وجود، هو باقي عقد الهبة، يجوز حله لأن زمان عقد الهبة بيد الواهب، لكن ما دامت العين موجودة، فإذا امتنع استرداد العين بالتلف هنا يسقط حق الواهب في رجوعه، يعني يقولون تنتهي الهبة الجائزة إلى اللازمة، تصير لازمة. مثلا هنا لم يكن متعلق الجواز نفس العقد عقد الهبة، وإنما متعلق الجواز جواز استرداد العين الموهوبة. بس هذه العين الموهوبة لها حالتين، تارة تكون هاي العين الموهوبة معوضة، وأخرى تكون خالية من العوض. الهبة الخالية من العوض هو هذا، وهبتك هذا الكتاب في أمان الله، ماكو عوض. العين أحيانا يكون لها عوض، مع ذلك تكون لازمة. مثل إيش؟ مثل ما إذا قال وهبتك هذا الكتاب على أن تهبني هذا الدينار. الهبة الأولى ما هي؟ الهبة الكتاب. هبة الدينار هبة ثانية، يعني في الواقع عوض، هي بعد هي مش هبة معوضة. هذا الدينار إذا كان باقي موجود الآن، ولكن هذا الكتاب الموهوب بالهبة الأولى إذا تلف بيد المتهم تلزم الهبة، وإن كان الدينار وهو البدل موجود، ولكن المناط في لزوم الهبة وجواز الهبة بقاء العين الموهوبة بالهبة الأولى، لا دخل لبقاء الهبة يعني العين الموهوبة بالهبة الثانية في كون الأولى لازمة أو متزلزلة. تزلزل الأولى ولزوم الأولى يدوران مدار أي شيء؟ وجود نفس العين الأولى الموهوبة، فلا فرق بين الهبتين. ما دام هذا الكتاب تلف ينتهي إلى اللزوم، البدل موجود أو غير موجود. هذا هو القسم الثاني وهو الهبة اللي المدار عين واحدة، وجود التزلزل متعلقه عبارة عن نفس العين وليس يعني رد العين وليس العقد. هناك قسم ثالث، وهو هذا القسم الثالث هو محل البحث في باب المعاطاة. محل البحث في باب إذن القسم الأول وهو إذا كان مصب التزلزل نفس العقل، هذا بابه واسع يشمل موارد التلف قهرا. ثم أضيق من هذا التزلزل والجواز في باب الهبة. لماذا؟ لأن مصب الجواز يصير رد واسترداد نفس العين، هذا هم يتقوم بوجود العين، مجرد تلف العين ينتهي. القسم الثالث الذي هو محل الكلام هو عبارة عما إذا كان مصب الجواز والتزلزل بقاء العينين نفس العينين، هذا يصير أضيق حتى من باب الهبة. لماذا؟ لأنه في باب الهبة قلنا بأن مناط لزومها تلف العين الموهوبة بالهبة الأولى، حتى إذا كان البدل موجود بعد تصير لازمة. لكن في باب المعاطاة نحن نحتاج إلى بقاء العينين على ما كان عليه، بمجرد طرق تغيير هذا التغيير يوجب سقوط الجواز وانتفاء الجواز. لماذا؟ لأن الدليل في باب المعاطاة ليس هناك نص، في باب الخيار أو في باب الهبة الدليل خاص موجود نص، ذاك يتمسك بإطلاقه أو بكذا بعمومة. في باب المعاطاة ما عندنا نص، كما على أصل حلية المعاطاة ما كان عندنا نص، دائما نستفيد حكما من الإجماع والإطلاقات والكذا والكذا والعمومات، نص خاص بالمعاطاة ما كان موجود. كذلك بالنسبة إلى هذا الحكم وهو أن المعاطاة يفيد الملك المتزلزل، نستفيد الحكم من الدليل اللبي وهو الإجماع، الإجماع الذي ادعاه المحقق الكركي وغيره على أنها يعني المعاطاة جائزة ما دامت تراد العينين ممكنا. موضوع الجواز في باب المعاطاة مصب عبارة عن نفس العينين، ونفس العينين هما بما هما، لا العين الواحدة، لا يكفي العين الواحدة. في باب الهبة إذا كانت العين الموهوبة موجودة لكن بدلها تلف، ما يخالف، يجوز فسخها، يجوز الرجوع. لماذا؟ لأن العين الموهوبة بالهبة الأولى موجودة، يجوز الرجوع فيها. لكن في باب المعاطاة لابد من بقاء العينين معا في نظام الوجود. إذا كان العوضان موجودين يجوز مثلا لأحد المتعاطيين الرجوع عن معاطاته، إذا تحققت المعاطاة على هذا الكتاب بالدينار يجوز الرجوع. يعني يسترد معطي الكتاب عن كتابه، يسترد كتابه ويسترد معطي الدينار عن معاطاته، عن إعطائه يسترد الدينار. طب هذا الرد والاسترداد يتوقف على وجود العينين. احنا الآن فرضنا فيما إذا تلف العينان، تلف العوضان، فإذا تلف العوضان ينتهي موضوع الجواز، ينتفي. إذا انتفى موضوع الجواز، الجواز يتعلق بأي شيء؟ الجواز كان قائم بوجود العينين، جواز المعاطاة، المعاطاة يتوقف على وجود العينين. إذا هذا صار ممتنع لأنه التلف بعد يمتنع الرجوع والتراب، فيصير المعاطاة لازم، ينتهي دور تزلزله ويبدأ دور لزوم بتلف العينين. هذا الدليل الأول. الدليل الأول إذن على أن التلف، تلف العوضين معا يكون ملزما لباب المعاطاة، هو قوام الجواز في باب المعاطاة بتراد العينين، والتراد يصير ممتنعا بمجرد تحقق التلف في العينين. دليل ثاني هم أكو عندنا، الدليل الثاني أنه إذا شككنا في أن بعد تلف العينين هل يجوز فسخ المعاطاة، حل المعاطاة، أم أنه صارت لازمة ولا يجوز، نستصحب مثلا الجواز، نستصحب أي شيء حتى نحكم ببقاء الجواز، جناب الشيخ يقول إذا أردت أن تستصحب الجواز حتى يصير المعاطات مثل الهبة ومثل البيع الخياري، يعني حتى بعد التلف يكون الجواز مستمرا وثابتا، هذا الاستصحاب يتحقق بإشكال. ما هو الإشكال؟ الإشكال هو الذي ذكروه في باب الاستصحاب، من أن الاستصحاب يتقوم بوحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة موضوعا ومحمولا، وإنما الاختلاف يكون في تعلق وصف اليقين والشك، وإلا لا بد وأن يكون هذا الموضوع هو في زمان يقينه وفي زمان شكه. إذا صار هكذا يأتي مجال الاستصحاب، وإلا لا يأتي. مثلا جنابك إذا كنت متيقن يوم الجمعة بأن زيدا عادل، زيد بما له من الخصوصيات هذا عادل، هذا الوصف، هذه الملكة القدسية موجودة في زيد، شككت يوم السبت في أنه طرأ فسق عليه، هل ارتكب محرما معصية أم لا؟ بل لا تنقض اليقين بالشك. يقول هذه العدالة كانت متيقنة، الآن أصبحت مشكوكة. هذه العدالة المتيقنة موضوعها هم وجود زيد، زيد خو يوم السبت ما يصير عامر، هو نفس زيد بعد خو ما يتغير، أنت استصحب لا تنقض اليقين بالشك. كل موارد الاستصحاب من هذا القبيل. أنت الآن متيقن من وضوئك في الساعة العاشرة، في الساعة الثانية عشر شاك في وضوئك، أنت استصحب الوضوء، لا تدري أنه هل طرأ شيء من النواقض أو لم يطرأ، استصحب لا. وأما إذا كان هذا المستصحب في زمان اليقين شيء وفي زمان الشك كان شيء تشك في أنه نفس الذي كان في زمان اليقين أو لا، هنا بعد لا مجال للتعبد الاستصحابي. ليش؟ لأنه احتمالا جر حكم من موضوع إلى موضوع آخر، وهذا مو تعبد استصحابي، هذا قياسي، لأنه إسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر. المثال الواضح اللي ذكروه هناك في قضية اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب، يقولون إذا الشارع المقدس حكم على الماء المتغير، الماء الكر، لكن المتغير بأحد أوصاف النجاسة التي لاقت هذا الماء الكر، إما بالطعم إما بالريح إما باللون، خب هذا الماء الكر ينجس أم لا ينجس؟ ينجس، خب يحتاج إلى مطهر. خب المطهر إذا جاءت أمطار أو إلقاء كر عليه ذاك لا كلام، هذا واضح أنه يطهر هذا، ولكن إذا زال التغير من قبل نفسه، أفرض هذا الماء الكر كان في الحوض، الحوض هم كان تحت الشمس، شروق الشمس ضوء الشمس أثر عليه، لون النجس تغير راح زال بدون إلقاء أي ماء طاهر عليه أو أمطار المطار أو شيء، ماكو، كل شيء ما لا يوجد، مجرد أن هذا الوصف، وصف النجس المتنجس الخبث، زال من قبل هذا الماء، الآن لا تجد اللون، لون النجس، أو لا تجد طعم أو رائحة النجس، لا تجده في هذا الماء، هذا يطهر أم لا يطهر؟ مسألته. الآن لك حق الاستصحاب أو ليس لك حق الاستصحاب؟ يعني تقول قبل شروق الشمس قطعا هذا الماء كان متنجس لأنه قد تغير بأحد أوصافه الثلاثة وانفعل، بعد مو عاصم ولا معتصم، الآن زال هذا التغير، هل تستصحب النجاسة والانفعال وتحكم بوجوب الاجتناب عن هذا الماء، أم يجوز لك أن تستعمل هذا الماء فيما يشترط به الطهارة؟ إذا قلنا بأن الاستصحاب حجة، بل استصحاب حجة يجري يحكم بنجاسة هذا الماء، ولكن إذا كان خلل في الاستصحاب ما أمكن إجراء الاستصحاب، يأتي دور قاعدة الطهارة أو دور أي دليل آخر. خب الفقهاء يقولون إحنا ما عندك مجال الاستصحاب. ليش؟ لأن الموضوع أحسنتم في زمان اليقين ما كان ذات الماء، كان الماء المتغير بأحد أوصافه الثلاثة، الشارع هكذا قال. قال الكر المتغير بأحد أوصاف الثلاثة للنجس الملاقي للكر، هذا الماء نجس خبث منفعل إلى آخره. الآن في زمان الشك بعد زوال التغير تريد أن تستصحب النجاسة، فموضوع النجاسة معروض النجاسة ماذا كان في زمان اليقين؟ هو كان ذات الماء، الماء مع وصف تغير، الماء مع وصف التغير. الآن أنت بعد ساعتين عندك ذات الماء، الماء ما موجود، ما صار نفط، هو ماء بعده، ما متغير ذاته، لكن وصفه وهو التغير موجود أو غير موجود، حسب الفرد غير موجود لأنه زال تغيره من قبل نفسه. فشلون تريد تستصحب؟ تستصحب النجاسة، النجاسة عرض حكم، هذا الحكم بحاجة إلى موضوع، إلى متعلق. المتعلق ما هو؟ هل هو ذات الماء أو هو الماء بوصف تغيره؟ إذا كان ذات الماء لك حق الاستصحاب، أما إذا كان موضوع النجاسة ليس ذات الماء بل الماء المتغير، خب إحنا بعد ماكو تغير، هذا الوصف ذات. هذا فرد بحث في كثير من المسائل الفقهاء يواجهونه في مسألة اشتراط الحياة، يعني حجية رأي الفقيه الميت، هذا هاي المسألة مبتلى بها، هو أن الرأي بما هو رأي حجة أو رأي المجتهد الحي. الرأي في زمان حدوثه هو رأي المجتهد الحي، لكن بعد وفاته هذا الرأي هو حجة، بعد هنا حياة، خب ماكو هناك تغير، هنا حياة، هنا تستصحب حجية الرأي. يقولون بأن الرأي يقوم بالنفس الناطقة، النفس الناطقة هم ما لها زوار، هي موجودة بعد الموت، النفس الناطقة وما يعرض عليها البوار، البوار على الجسد، النفس خب موجودة، موجود مجرد إلها موجود، الرأي قائم بالنفس الناطقة. من يقول لا؟ يقول لا، المجتهد هو هذا الموجود المؤلف من النفس والبدن، لا خصوص النفس. خب البدن هم يعني البدن اللي يتنفس، البدن اللي بيه الحركة، الحياة الحيوانية موجودة بيها. خب هاي الحياة الحيوانية انعدمت بالموت، بعد ما يكون حياة يصير جماد، هل يجوز استصحاب الرأي أو لا يجوز استصحاب الرأي؟ هو هذا محل الخلاف، مثل هو نفس الشيخ المحقق الخراساني وكل من ينكر تقليد الميت، هو هذا رأيهم، الموضوع مو هو، الموضوع متغير. هسا إذا كان الموضوع متغير هذا واضح لا يجري الاستصحاب، نفس الشك في أن الموضوع هو هذا أو ذاك هو يصير مانع من الاستصحاب. ليش؟ لأنه إحنا عندنا الصور الثلاثة، بس في صورة واحدة نقدر نستصحب. الصور الثلاثة ما هي؟ عندك علم بزوال الموضوع، حكمه عدم جواز الاستصحاب، عدم حجية الاستصحاب. عندك شك في بقاء الموضوع لا يجوز، عندك يقين ببقاء الموضوع، عندك مجال الاستصحاب. خب هنا الشيخ الأنصاري على الله مقامه يقول إذا أردت أن تستصحب جواز المعاطات بعد تلف العينين، أنت لا تعلم بأن الجواز كان معروضه، مصبه، متعلقه عقد المعاطات، حتى لا يكون متقوم بوجود العينين مثل عقود الخيارية، أم هو نفس بقاء العينين؟ إذا بقاء العينين، بقين العينين بعد التلف بعد لا بقاء لهما، فلا جوازهم للمعاطات، لأنه كل حكم عرض بمنزلة العرض، طبعا الأحكام أمور اعتبارية، لكن بمنزلة الأعراض جنابك تقدر تشوف، تتمكن أن تنظر إلى الأبيض بدون الجدار أو بدون القماش أو بدون الورق، ما يصير، هذا البياض يحتاج إلى معروض، عرض هو. الأحكام هم أيضا تحتاج إلى متعلق، إذا كان متعلق الجواز هو التراد العينين، التراد هم يتقوم بوجود العينين. خب إذا انتفت العينان، تلفت العينان، التراد يصير غير معقول، غير ممكن، إذا التراد صار غير ممكن الجواز هم يصير غير ممكن، لأنه المتعلق ينتفي. زوال كل حكم بزوال موضوع عقلي هذا ما يحتاج إلى تعبد شرعي. على كل حال الشيخ يقول لوجهين هذا الاستصحاب لا مجال له. فالحكم إذن يعني كون تلف العينين معا ملزما للمعاطات هذا أمر واضح لا كلام فيه. ننتقل إلى موارد تلف إحدى العينين أو تلف بعض العينين، هذا ما هو حكمه. هل حكمه مثل مورد تلف العينين أم يختلف حكمه؟ هناك أكو بحث بين الشيخ وبين غيره، يعني بعض الفقهاء مثل السيد المجاهد على الله مقامه، بس أول أقرأ هذا أكمله اللي بقي من ذلك البحث بخلاف ما نحن فيه. نحن وصلنا تفضلتوا زين، يعني في بحث المعاطات فإن الجواز فيه، يعني فيما نحن فيه هنا، يعني بعد ما كان حال عرض خدمتكم هنا، فإن الجواز فيما نحن فيه هو يعني في المعاطات بعد هنا هم للتأكيد بعد يصير، وإلا غير التأكيد ما إلى محمل، ما كان حاجة إلى كلمة هنا. فإن الجواز إذا كان يقول فإن الجواز هنا أيضا كان صحيح، لكن أو يقول فإن الجواز فيه بمعناها واضح، وأما الجمع بين كلمة فيه وبين كلمة هنا بعد ما يصير إلا بالتأكيد، الحمد على التأكيد. العبارة هكذا عندكم أيضا؟ بلي. فإن الجواز فيما نحن فيه يعني هنا بمعنى جواز الرجوع في العين، لكن لا هم مثل الهبة بل أضيق من الهبة. الآن يذكر نظير جواز الرجوع في العين الموهوبة، فلا يبقى الجواز بعد فلا يبقى بعد التلف متعلق الجواز، لأن متعلق الجواز هو الرجوع، الرجوع هم يتوقف على وجود العين. هنا يقيس الجواز في المعاطات بالهبة ثم يترقى الآن بكلمة بل يقول لا، حتى هنا نفد القسم ثالث أضيق من الجواز في باب الهبة، لأن الجواز في باب الهبة يدور مدار وجود عين واحدة، العين الثانية بقيت أن لم تبقى مو مهم، لكن هنا يتقوم بوجود العينين. بل الجواز هذا يصير قسم ثالث هنا في معاطات يتعلق بموضوع التراد، هذا إضافة بيانية يعني يتعلق بالتراد، التراد هو موضوع الجواز، لا مطلق الرجوع يعني الذي يكون في باب الهبة. في باب الهبة ما نحتاج إلى وجود العينين، عين واحدة إذا كانت موجودة كافية يجوز الرجوع، ولو البدل قد تلف يجوز الرجوع، لكن هنا البدل والمبدل لا بد من أن يكونا موجودين حتى يجوز الرجوع، حتى يثبت التراد. لا مطلق الرجوع الثابت في باب الهبة، هذا أوضحناه أظن بعد بباب يصير واضح. هذا الوجه الأول أنه يصير ملزم تلف العينين. خب إذا أردنا، إذا فرضنا أنه يوجد شك، لا يوجد شك، لكن لو فرضنا وجود الشك هل يمكن استصحاب الجواز قبل التلف بعد التلف نثبت الجواز أيضا أو لا؟ الشيخ يقول لا مجال الاستصحاب، مع أن الشك في أن متعلق الجواز هل هو أصل المعاملة مثل ما قلنا، هل هو موضوع الانفعال ذات الماء، ذات الماء موجود، أم موضوع الانفعال الماء والمتغير، لا بعد مو موجود لأنه تغير وانتفى. هنا كذلك هل موضوع الجواز نفس العينين أم العقد المتعلق بالعينين؟ لا نعلم. إذا نريد أن نستصحب، مع أن الشك في أن متعلق الجواز هل هو أصل المعاملة المعاطاتية أو الرجوع في المعاملة المعاطاتية اللي الرجوع يتوقف على وجود العين، أو الرجوع في العين كما في باب الهبة، أو تراد العينين كما يدعيه القائلون بالمعاطات، هذا الشك خبره يمنع من استصحابه لعدم إحراز بقاء الموضوع. لماذا لم يحرز؟ فإن المتيقن تعلق الجوازي بالترادي، يعني جواز المعاطات القدر المتيقن من، والدليل هم لبي ما نقدر نتحدى من القدر المتيقن، إذا كان عندنا الدليل لفظي أمكن أن نأخذ بإطلاق الدليل، عين بقي العين أم لم يبقى العين، العقد هو جائز. أما إذا ما كان عندنا دليل لفظي عندنا إجماع على جواز المعاطاة عند تردي العينين، عند إمكان تردي العينين. هذا بقدر متيقن، القدر المتيقن من الجواز يصير وجود العينين بمجرد طروء التلف، لا علم لنا ببقاء الجواز. فإن المتيقن تعلق الجواز بالتراد إذ لا دليل في مقابله، يا مقابلة أصالة اللزوم، لا دليل على، هذا على متعلق بلا دليل، على ثبوت أزيد من جواز تراد العينين. هذا الجواز تراد العينين ثابت بالإجماع، أكثر من جواز تراد العينين بعد ما ثبت، الذي هذا التراد لا يتحقق إلا مع بقاء العينين. واضح، لأنه إذا تلف العينان أو إحدى العينين حتى ينتفي، لأنه بقاء كل حكم بموضوع بقاء عقلي. هذا حكم تلف العينين. السائل الشيخ يقول ومنه يعلم، يعني ما ذكرناه من حكم كذا، حكم المعاطاة يعني لزوم المعاطاة عند تلف العينين، يعلم حكم ما لو تلف إحدى العينين أو بعض إحدى العينين وكذلك بعض تلت العينين، ماكو فرق، لكن بعد الصورة الأخيرة ما أشار إلى شيء، الحكم نفس الشيء على القول بالملك، يعني نفس الآن إذا تلف إحدى العينين أو بعض إحدى العينين هذا هم كذلك، لأنه يمتنع التراد بعد يسقط، يصير المعاطاة لازمة. وأما إذا قلنا بالإباحة، هنا الشيخ إلى بحث وحوار مع جماعة من الفقهاء، الشهيد الثاني السيد المجاهد صاحب المناهل الفاضل النراقي على الله مقامه، وهنسى شيئا فشيئا إن شاء الله. وأما على القول بالإباحة، يعني إذا قلنا برأي القدماء المعاطاة تفيد الإباحة، هل تصير هذه الإباحة لازمة عند تلف إحدى العينين أم تبقى الإباحة الجائزة على حالها؟ الشيخ أول ينقل رأي السيد المجاهد أعلى الله مقامه ثم يذكر الدليل. وأما على القول بالإباحة فقد استوجه بعض مشايخنا وفاقا، هذا السيد المجاهد صاحب المناهج ابن صاحب الرياض أعلى الله مقامه، وفاقا لبعض معاصريه، البعض المعاصر إلى المرحوم الفاضل النراقي صاحب المستند، كلاهما تبعا للشهيد الثاني في المسالك. زين، استوجها شنو؟ ها، استوجها أصالة عدم اللزوم، يعني خلاف للقول بالميل، قالوا بأنه لو تلف أحد العوضين بناء على الإباحة لا نحكم بلزوم المعاطاة، خلافا للقول بالملك اللي كان الأصل اللزوم. لماذا؟ الآن نطبق على المثال أحسن يصير. هكذا يقولون إذا تحققت المعاطاة عند القدماء القائلين بالإباحة بين الكتاب والدينار، تلف الكتاب بيد من أخذ الكتاب، الدينار موجود عند الطرف الآخر. هؤلاء يقولون بأن المعاطاة لم تصر لازمة. شنو لم تصر لازمة؟ شنو معناها؟ يعني معناه أن من تلف بيده الكتاب يكون مسلطا على استرداد الدينار من الطرف الآخر. ليش؟ لأنه ملكه، لأنه ملكه، وبناء على الإباحة جاي نتكلم. القدماء يقولون المعاطاة تفيد الإباحة. الآن تلف بيدي الكتاب الذي أخذته من البائع، لكن ما أفاد الملك، أفاد الإباحة. تلف الكتاب بيدي لكن الدينار موجود بعد بيد الطرف الآخر، لأنه التلف إذا صار هم دينار تلف يلزم، ذاك يصير تلف العينين، لا، أحد العينين، إحدى العينين تلفت والعين الأخرى باقية موجودة. هؤلاء يحكمون بأن المعاطاة لم تلزم إباحتها. لماذا؟ يقولون الدليل على عدم لزوم المعاطاة استصحاب السلطنة الثابتة للمالك قبل المعاطاة. كيف تقريب هذا الاستصحاب؟ يقولون قبل تحقق المعاطاة كانت قاعدة السلطنة، يعني الناس مسلطون على أموالهم، هذه القاعدة تجوز تصرف المالك في ماله بالمعاطاة المفيدة للإباحة. الآن متصرف زين، بعد هذا التصرف لا نعلم بأن هذه السلطنة التي ثبتت في زمان اليقين يعني قبل المعاطاة بقاعدة السلطنة بحديث الناس مسلطون على أموالهم، هذه السلطنة هل زالت وانتفت بعد تلف الكتاب بيد آخذ الكتاب، أم أن هذه السلطنة باقية؟ إذا كانت المعاطاة تنتهي إلى اللزوم بتلف إحدى العينين بل صارت لازمة انتفت السلطنة، وأما إذا لا فهي باقية. وهو هذا معنى الشك، ما دام عندك شك يقينا عندك بتشريع السلطنة للمالك أنت استصحب السلطنة المتيقنة. الفرق شي يصير قبل المعاطاة السلطنة هو الدليل اجتهادي، نفس حديث السلطنة يجعل المالك مستولي ومسلط على ماله، بعد تحقق المعاطاة لا ندري أن السلطنة موجودة أم انتفت. هنا استصحاب السلطنة موجود، يقول لمالك الدينار أنت يجوز لك استرداد دينارك من الطرف الآخر. الطرف الآخر المفروض هو الذي أعطى الكتاب، ولكن لا زال الدينار موجود بيده، لم يتلف الدينار. أنت تلف عندك الكتاب فليتلف، لكن يجوز لك استرداد الدينار. هذا معنى عدم لزوم المعاطاة، إذ لو كانت المعاطاة لازمة ما كان إلا حق هذا الرجوع في الدينار. زيد أعطى كتابه، الكتاب تلف بيد عامر، عامر أعطى ديناره، الدينار باقي. هذا الذي أعطى كتابه خسر، شنو الخسارة؟ أن كتابه تلف بيد الطرف الآخر بيد عامر، ولكن عامر الذي أعطى الدينار لماذا يخسر؟ هو أباح الدينار لزيد، الآن هم الدينار موجود يعود عن إباحته، إما إباحة شرعية وإما إباحة مالكية، أيا كانت إباحة مو ملك، الدينار لم يدخل في ملك معطي الكتاب، فالآن الدينار هو ملك عمر الذي أعطى الدينار، يجوز له الرجوع. لماذا يجوز الرجوع؟ لأنه يستصحب سلطنته على الدينار، السلطنة المتيقنة التي كانت قبل المعاطاة يستصحب بقائها بعد المعاطاة. هذا معنى عدم لزوم المعاطاة بتلف إحدى العينين. الشيخ يقول هذا الصحيح، لكن هذا الاستصحاب معارض، هذا البحث شوية فقه وشوية أصول، هذا ممزوج وبعد. هذا الاستصحاب معارض، معارض بأي دليل؟ بأصل عملي آخر، ذلك الأصل العملي الآخر هو عبارة عن أصالة براءة ذمة من تلف بيده الكتاب عن ضمانه للكتاب. احنا فرضنا زيد وعم، زيد كان مالكا للكتاب سلم كتابه لعمر، عمر كان مالكا للدينار سلم ديناره لزيد، تلف الكتاب بيد عمر، صحيح يا لا؟ الآن إذا شاء عمر أن يسترجع الدينار من زيد، هل يكون ذمته، هذا عمر الذي تلف الكتاب بيده، ذمته مشغولة ببدل هذا الكتاب؟ الكتاب تلف بيد عمر، أم لا تكون ذمته مشغولة؟ إذا كانت ذمته مشغولة فإذا استرد الدينار من زيد عليه أن يرد بدل الكتاب هم إلى زيد، ما يصير يسترد الدينار وزيد لا يبقى في يده شيء، لا نفس الدينار ولا كتابه الذي سلمه لعام. الكتاب ما بقي له لأنه تلف بيد عام. الدينار لا يسلم له لأنه ملك لعام ويسترد بعد يسترد ينتهي دور الإباحة. لا يريد أن يبيح هذا الدينار. إذا صار هكذا هذا الذي تلف بيده الكتاب وهو عامر يشك في أن ذمته مشغولة لبدل هذا الكتاب الذي تلف بيده. هو ما كان إتلافها تلف سماوي كان، لكن هل هان أنا ضامن أم لست بضامن؟ الإنسان في موارد التلف أحيانا يكون ضامن، ما يحتاج حتما إلى إتلاف. الوديعة لا، عارية الذهب والفضة هكذا. في عارية الذهب والفضة، الآن هذه مرأة استعارت قطعة ذهبية من جارتها من أختها من أي شخص آخر مثلا لتتزين بها في مجلس في حفل في أي شيء، تلفت هاي القطعة الذهبية، تلفت العروة انفكت وطاحت بالبئر مثلا، أي آفة من الآفات، سرقت منها، هي ما كانت مقصرة وإلا يصير إتلاف، لا تلف صار. هسه هاي ضامنة يضام ليس باب الأمانة يقول لا مو ضامن، لكن خصوص عارية الذهب والفضة ليش أكو ضمان؟ تلف ها ماكو إتلاف في كل الموارد مضمن، هذا ما عندنا شغل بالإتلاف، تلف يصير. هنا كذلك المعاطاة تحققت بين الكتاب والدينار، الكتاب تلف بيد عمرو، الدينار موجود بيد زيد، هل عمرو يكون ضامنا لبدل هذا الكتاب أم لا يكون ضامنا؟ إذا قلنا بأن المعاطاة لازمة خب لا كلام، هذا الدينار هو يصير بدل جعلي لهذا الكتاب، ماكو كلام. لكن إذا قلنا بعدم ضمانة فهذا معناه يعني ذمة عمرو بريئة من أي شيء من بدل هذا المال التالف. زين خب الآن نشك في أنه ضامن أو ليس بضامن، شك حدنا، نحتاج إلى أصل. أصل ما هو الأصل؟ الأصل أصل أصالة البراءة. أصالة البراءة حديث الرف يقول هذا الذي تلف الكتاب بيده لا يكون ضامنا لبدل هذا الكتاب، يعني الخسارة تقع على معطي الكتاب. زين الشيخ يقول هذا أصالة البراءة يصير معارض لقاعدة سلطنة عمرو على ديناره. ليش معارض يصير؟ شنو من تنافي بيناتهم اكو؟ التعارض يحتاج الى وحدة الموضوع. احنا نحتاج ايضا الى بيان مقدمة اخرى، وهي ان التعارض احيانا يكون بين مدلول مطابقي لدليلين. مثلا افرض في رواية موجودة، هم الرواية تقول اجلكم الله ثمن العذرة سحته، الرواية الاخرى تقول لا بأس ببيع العذرة. هذا تعارض بين بعد بين الروايتين، الموضوع عن شيء واحد، بيع العذرة هذا هم بيع العذرة، هذا سحت هذا لا بأس، هذا تعارض بعد. الفقيه شو يسوي؟ هذا تعارض بين بين مدلول مطابقي لدليلين. أكرم العلماء لا تكرم العلماء، هذا تعارض بين. أحيانا التعارض يصير بالعموم من وجه، هم تعارض، هذا يحتاج إلى علاج، هذا واضح. أكرم العلماء لا تكرم الفساق، بالعالم الفاسق والعياذ بالله يجتمعان، هذا تعارض يصير. أحيانا التعارض مو من هذا الواقع، بحسب الظاهر ماكو تعارض لكن في الواقع التعارض موجود، يعني ببركة الدليل الثالث يقع تعارض بين دليلين. مثل إيش؟ مثلا إذا ورد كما ورد قبل فرض العصر في يوم الجمعة صلي الظهر، في دليل آخر يقول قبل فريضة العصر الوظيفة هي الجمعة، صلاة الجمعة. خب هذا ماكو تعارض بدوي بين ما دل على وجوب الظهر قبل عصر الجمعة وبين ما دل على وجوب الجمعة قبل عصر الجمعة، ماكو تعارض بدوي، لأنه في يوم الجمعة قبل صلاة العصر الإنسان يكون يصلي صلاتين، غايته هكذا، هم يصلي الظهر وهم يصلي الجمعة، اكو في إشكال؟ يعني لا يمكن اجتماعهما؟ ماكو مانع، لكن يقع التعارض بينهما ببركة وجود دليل ثالث، لذلك الدليل الثالث يلقي التعارض بين هذين الروايات بين هذين الخبرين، شنو الدليل الثالث؟ الإجماع والضرورة القطعية الدينية على أنه لا يجب قبل فريضة العصر من يوم الجمعة صلاتان، بس صلاة واحدة. هذا الدليل الثالث يقول إذن هاي رواية الجمعة كذب أو رواية الظهر كذب، وإلا مع الغب عن الدليل الثالث ما كان تعارض بين هذين. ما نحن فيه من قبيل هذا المثال يصير؟ يقول بأي مانع هذا العمر الذي تلف الكتاب بيده هم يستصحب سلطنة نفسه على الدينار، يسترد الدينار من زين، وهم يجري أصالة براءة ذمة نفسه عنه بدل هذا الكتاب اللي تلف بيده ويريح نفسه من أن يدفع بدل الكتاب إلى زين، يأخذ الدينار وما يسلم شيء. الدليل الآخر شنو؟ الدليل الآخر يقول هذا الكتاب الذي سلم إلى عمر، الدليل الثالث يقول إما أن يرد بنفسه إلى مالكه أو يرد ببدله. هذا الدليل الثالث يوقع المعارضة بين استصحاب السلطنة وبين أصالة براءة الذمة، صحيح يا رب؟ فبعد وقوع المعارضة ما هو الدليل على أن عمرو يجوز له استرداد؟ يتساقط يعني بعد المعارضة هم يسقط أصالة السلطنة وهم يسقط أصالة البراءة، كلاهما يتساقطان لأنهما أصلان عمليان في رتبة واحدة. إذا تساقطا يصير الإباحة قد انتهت إلى اللزوم، يعني يصير لا دليل على جواز استرداد الكتاب، عفوا استرداد الدينار من مالك الكتاب، ماكو دليل على جواز استرداده، هو هذا معنى لزوم المعاطاة. يعني يصير الكتاب، يصير الدينار بدل قطعي لهذا الكتاب التالف بيد عامر، هذا يصير لزوم المعاطاة، هذا نتيجة يصير. فكيف تقولون يجوز المعاطاة بعد تلف واحد من العوضين؟ هذا إشكال التعارض ينهي المعاطاة إلى اللزوم. طبعا لابد من دفع هذا الإشكال. الإشكال خلي أقرأ. تبعا للمسالك أصالة عدم اللزوم، لماذا؟ لأصالة بقاء سلطنة مالك العين الموجودة وأصالة ملكه لها، يعني استصحاب ملكه لها، أنا طبقت على هذا الدينار بعد لهذه العين الموجودة. ولكن فيه هذا دليلهم، ولكن فيه الإشكال الذي يرد عليهم أن قاعدة السلطنة هنا يعني استصحاب السلطنة، مو أصل سليم عن المعارض إلى معارض. وفيه أنها يعني هاي أصالة شنو؟ أصالة بقاء سلطنة مالك العين الموجودة معارضة بأصالة براءة ذمته، يعني ذمة نفسه هذا المالك، هذا اللي عند قاعدة السلطنة، ذمته براءته عن مثل التالف عنده، التالف عنده أو عن قيمة التالف عنده. هو هذا الأصل. قلتهم المعارضة شلون تتحقق؟ المعارضة تتحقق من ناحية أن هذا الكتاب لا يمكن أن، لأنه الكتاب ما كان هبة، الكتاب كان معاطاة ولو إباحية، لكن كان مبادلة بين مالين ولو بعنوان الإباحة مو بعنوان المال. لكن على كل حال الكتاب ما كان بعنوان الهبة بيد عمرو، حتى إذا تلف خب تلف من عنده لا يكون ضامن لأحد. المفروض أن الكتاب كان إلى بدل وعوض وهو الدينار، فهذا وجود هذا العوض يلقي التعارض بين استصحاب البراءة، بين استصحاب السلطنة وبين أصالة البراءة. بعد سقوطهما لا يبقى دليل على جواز استرداد الدينار، هو هذا يصير معنى لزوم المعاطاة. فكيف حكمتم بجواز المعاطاة؟ والتمسك هذا بعد يحتاج إلى بيان آخر إن شاء الله غدا نكمل. نحن صلى الله على محمد وآله الطاهرين.